ما ذكر أنه يجب، هل هناك ما يدل على الوجوب في قول المؤلف؟
المفهوم قد يكون المفهوم،
أما في ما هنالك نص دل على أن التكبير واجب هنا، لكن نقول الحال، القرينة قرينة الحال، ولأن المسألة لا خلاف فيها، ولأن المسألة لا خلاف فيها في المذهب، وأما غير المذهب فقد تكلم فيها بعض أهل العلم ويرى أن التكبير سنة، لكن المؤلف هنا أتى بها لعلمنا أن المسألة قولا وأن المسألة قول واحد، فالتكبير قول الله أكبر واجب، وهي ما يفتتح بها الصلاة، لكن قوله الله أكبر يفهم منه أن هذا هو اللفظ المجزئ في افتتاح الصلاة، وأصل المسألة الحديث الذي في الصحيح في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فقال فإذا أسبغت الوضوء فاستقبل القبلة ثم كبر، فاستقبل القبلة ثم كبر، فهنا أمره بالتكبير، وفي بعض الروايات فلا تتم صلاة امرئ بغير هذا، فدل على أن الصلاة لا تتم بغير التكبير، فدل على أن التكبير واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قل الله أكبر، فهل يكون التكبير هنا يدخل معه أي معنى من معاني التكبير كأن يقول مثلا الله الأكبر، نعم، أو يقول الخالق أكبر أو الرحمن أكبر أو العزيز أكبر، أم لا بد من هذا اللفظ؟ هذه المسألة خلافية، الجمهور على أنه لا بد من لفظ التكبير، لا بد من لفظ التكبير، وأما غيرهم كالشافعية فهم يرون أنه لو قال الله الأكبر الله الأكبر لصحت منه، فقوله أكبر والأكبر يقومان مقاما واحدا، يقومان مقاما واحدا، لكن الصحيح أن المسألة هنا توقيفية، ولأن ما أجمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث أخرى، وأن المبين يتبع المجمل في الحكم، فإن كان المجمل مستحبا كان المبين مستحبا، وإن كان واجبا كان المبين واجبا، وهكذا على ما سيأتي إن شاء الله في دروس الأصول فيما يتعلق بالمجمل والمبين. إذن هذا هو الصواب، إلا في حال واحدة لمن لا يستطيع النطق بالعربية، فهذا استثناه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وسبقه أيضا ابن عبد البر وغيره، أن الأعجمي إذا كان لا يستطيع النطق بالعربية فإنه ما يقوم مقام التكبير هنا يجزئ عن لفظ الله أكبر، يجزئ عن لفظ الله أكبر. وبعض أهل العلم يشترط أن تكون اللفظة هكذا الله أكبر دون مد، فلا يقول مثلا الله أكبر، أو يكون فيها إمالة الله أكبر مثلا، أو يكون فيها لحن فالله أكبر، اشترطوا هذه الشروط ألا توجد في هذه اللفظة، فإن وجدت أبطلتها أبطلتها. قال فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض، قوله هنا وهو قائم خرج به الجالس، هل الجالس لا يصح منه لا تصح منه لفظة الله أكبر إذا كان جالسا، يعني هل الجالس تصح منه تكبيرة الإحرام أم لا تصح؟
تصح
متى؟
إذا كان بعذر،
متى؟
إذا عذر فارض
إذا كان في الفرض لكنه معذور لا يستطيع القيام،
أو في النفل
عام وإن لم يكن معذورا، فعندنا افتتاح الصلاة وهو جالس لا بأس به في النفل مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور، إلا أن له نصف أجر القائم، وأما في الفرض فإنه لا يجوز إلا حال العذر إذا كان لا يستطيع كالمقعد وغيره، فهذا يكبر وهو جالس. قال المؤلف وهو قائم في فرض، قوله في فرض خرج به خرج به النفل خرج به النفل، وقوله رافعا يديه، رافعا هنا حال، حال من ايش؟ من قوله يقول، من قوله يقول، من قوله يقول، يعني اثناء قوله او حال قوله يكون رافعا، يكون رافعا يديه الى حذو منكبيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه. مفهوم قول المؤلف هنا رافعا يديه أن رفع اليدين مقارن لإيش؟
التكبير.
مقارن التكبير، يعني يقول هكذا الله أكبر، نعم يكون مقارن. فهذا المفهوم يخرج به ما لو قال مثلا الله أكبر ثم رفع يديه، أليس كذلك؟ تكون حينئذ غير مقارنة. ومثلها لو قال هكذا ثم قال الله أكبر، هذه غير مقارنة، أليس كذلك؟ ويبقى الحالة الثالثة أن يقول الله أكبر مقارنة. إذا المسألة لا تخرج من كم؟ من ثلاث حالات، ما تخرج من ثلاث حالات. أما الحال الأولى أن يكون الرفع مقارنا للتكبير هكذا الله أكبر، فهذا ثابت، هذا ثابت عند البخاري وغيره، جاء من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يرفع يديه أثناء التكبير إلى حذو منكبيه، كان إذا كبر رفع يديه إلى حذو منكبيه. هذا في الحال الأولى. الحال الثانية إذا قال مثلا رفع يديه ثم كبر، فهذه جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر، فهي إذن ثابتة. المؤلف لم يذكرها وإنما ذكر الحال، يعني ذكر صفة واحدة. لكن هذه المسألة كيف صفتها؟ هل يقول هكذا مثلا يرفع ثم يخفض يديه ثم يقول الله أكبر، أم يقول هكذا ويوقفها ثم يقول الله أكبر؟ حديث ابن عمر، حديث البخاري كان يرفع يديه ثم يكبر، هنا قال ثم فهم منه البعض أنه يرفع يديه ثم يعيدهما ثم يكبر، هكذا فهم منه البعض، يقول هكذا يرفعها ثم يضعها ثم يقول الله أكبر، فهم البعض هكذا من الحديث. لكن الصحيح أنه جاء عند أبي داود في سننه، وذكر ذلك الحافظ في التلخيص، أنه كان يرفع يديه قبل التكبير ثم يكبر حال ثم يكبر قبل أن يردهما، فيكون المعنى أنه يقول هكذا ثم يقول الله أكبر ويخفض اليدين، وهذا هو الصحيح في هذه الصورة الثانية. طيب الصورة الثالثة كيف؟ يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، الله أكبر ثم يرفع يديه، وهذه أيضا ثابتة في الصحيح، في صحيح البخاري. إذن الصفات الثلاث كلها ثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء قارن التكبير هكذا الله أكبر اللفظ مع الحركة، أو بدأ بالحركة ثم بدأ باللفظ، أو تلفظ قال الله أكبر ثم بدأ بالحركة، هذه أحوال كلها جائزة، كلها جائزة في التكبير. فقول رافعا هنا حال، رافعا يديه إلى حذو منكبيه. المنكب هو ملتقى أو العظم الفاصل بين العضد وبين الكتف، هذا هو المنكب، العظم الفاصل بين الكتف بين العضد وبين الكتف يقال له منكب. فقوله حذو منكبيه هكذا حذو المنكبين، وهنا يقول رافعا يديه حذو المنكبين. واليد تطلق، لفظ اليد يبدأ من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا يقال له اليد. فإذا قلنا اليد فأين يكون تكون المحاذاة؟ هل تكون هكذا فيكون أسفل اليد هو المحاذي للمنكبين وما عداه في أعلى، أو يكون الوسط مثلا هكذا، أو يكون محاذاة المنكبين بإيش؟ بأطراف الأصابع، بأطراف الأصابع. كل هذه قال بها بعض أهل العلم، كل صورة قال بها بعض أهل العلم، منهم من قال حذو المنكبين بأطراف الأصابع هكذا، يقول هكذا فتكون أطراف الأصابع محاذية للمنكبين كما يكون في السجود، كما يكون في السجود. ومنهم من قال يتوسط، يتوسط، والتوسط يكون فيه جمع بين أن تكون أطراف الأصابع إلى شحمة الأذنين، أطراف الأصابع، ويكون الإبهام إلى المنكب، يكون إلى المنكب. نعم، هذه صورة. الثالثة قالوا يكون الرسغ إلى المنكبين، يكون الرسغ إلى المنكبين، حال السفل مع المنكبين. وتكون الإبهام محادية لإيش؟ لشحمة الأذنين. تكون الإبهام محادية لشحمة الأذنين، وتكون الأصابع هذه الأنامل زائدة، نعم، مرتفعة عن شحمة الأذنين، ويكون التكبير هكذا. هذه الصور التي ذكرها أهل العلم، وجمهورهم قالوا بما قال به الشافعي رحمه الله تعالى، أنه جمع في المسألة فقال تكون أطراف الأصابع العليا حذو الأذنين، حذو شحمة الأذنين، والإبهام حذو المنكبين. هذا ما ذكره الشافعي وغيره، لكن الصحيح أنه ثبت عند النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل إبهاميه حذو شحمة الأذنين، أن الإبهام تكون حذو شحمة الأذنين، فحينئذ يدل على أن هناك زيادة على ما ذكره الشافعي، وهو أن أطراف الأصابع تزيد عن كونها حذو شحمة الأذنين فتتجاوز الشحمة، وتكون المحاذاة من قبل الإبهام. فتكون عندنا هذه الصور، فتكون عندنا هذه الصور في هذه المسألة، إن فعل هذا أو فعل هذا أو فعل هذا، تكون مسألة قد أتت على صور، قد أتت على صور. فما عند النسائي زيادة على ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى.
لو كبر الشيخ بدون ما يرفع يديه، هذه الصورة ما ذكرت الشيخ؟
إذا كبر دون أن يرفع، الرفع هنا سنة ليس واجبا، الرفع هنا سنة ليس واجبا، وبعض الأئمة الأربعة يرى هذا، لكن لا يحضرني الآن، لا يحضرني، ربما عند بعض المالكية، إما الإمام مالك أو عند بعض المالكية لا يرى رفع اليدين، لا يرى الرفع. أما الحنفية فهذا مشهور عندهم، أما الحنفية فهذا مشهور عندهم عدم الرفع، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. الإباضية كذلك، لكن على أساس الإباضية ليس مذهبا فقهيا. إذن هذا هو حاصل هذه المسألة في رفع اليدين حذو المنكبين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، قوله هنا يقبض، المؤلف عبر بما جاء في بعض ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يقبض اليمنى، يده اليمنى على أو كفه اليمنى على كفه اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى ويقبض بينهما. فلفظ القبض هنا جاء في بعض الألفاظ الصحيحة، وجاء إطلاق الوضع يضع يده اليمنى على اليسرى، وهي الرواية المشتهرة عند أهل العلم، لكن رواية القبض هذه صحيحة، ودل على أمر زائد على الوضع، فدل على التخيير، له أن يضع هكذا وله أن يقبض هكذا، له أن يضع وله أن يقبض. بقي معنا الصورة، نصور المسألة، نقول أولا عندنا وضع، وهو أن يضع اليمنى على اليسرى حال القيام، توضع اليمنى على اليسرى حال القيام، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقبض بكفه اليمنى كفه اليسرى. الصورة الثالثة أن يكون هذا الوضع على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد. والصورة الثالثة أنه يضع اليد على الذراع، أنه يضع اليد على الذراع. فأصبح عندنا كم صورة الآن؟
خمسة.
الصورة الأولى الوضع دون الكيفية، المهم أن توضع، كيف توضع، هنا أو هنا، هذا وضع، هذه حال. ثانيا الكيفية، كم لها من صورة؟
أربعة.
الكيفية ثلاث. ما هي الأولى؟ ما هي الأولى؟
الكف
على الرزق. أنتم فهمتم، هو جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليسرى على ساعد كفه اليمنى على ساعد اليسرى وعلى الرسغ وعلى الكف. ففهم بعض أهل العلم أنه مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه كيفية واحدة، أنه يضعها هكذا فيكون جزء من الكف على كفه اليسرى وجزء منها على الرسغ وجزء منها على الساعد، فتكون في الحقيقة صفة واحدة وليست ثلاث صفات. وذلك بعضهم فهم هكذا، تكون هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة، فتكون عندنا إذن هذه صفة مجموعة في حديث واحد على الرسغ. فمنهم من فهم هذا ومنهم من فهم هذا، فإن جاء ما يعضد فهم الأولين أنها مرة هكذا ومرة هكذا ومرة، فهذا أخرج المسألة على الإشكال، وإن لم يأتي فأصل الحديث إنما هو دال على الكيفية في موضع اليد أن تكون هكذا متوسطة، فجزء منها على الكف وجزء منها على الرسغ وجزء منها على الساعد. الصفة الثالثة على الذراع، وهذه ثابتة أنه يضعها على الذراع، يعني خرج عن الساعد وخرج عن الكف وكانت على إيش؟ على الساعد وهو الذراع. نعم، فهذا هذه صورة أيضا ثابتة. بقي معنى الكيفية الأخرى وهي القبض، فله أن يضعها وضوعا هكذا وله أن يقبض بها هكذا. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى الجمع بين القبض والوضع، قالوا له أن يجمع بين القبض والوضع، فيقبض بالخنصر والإبهام هكذا ويضع الثلاث هكذا، فيكون هذا جمعا بين الأمرين. لكن هذه المسألة لا دليل عليها وفيها تكلف، فله أن يقبض مرة هكذا قبضا كاملا وله أن يبسطها هكذا على الذراع. إذن أصبحت المسألة هو مخير فيها، وكل هذا التخيير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يضع في الوسط هكذا أو يضعها هنا على على الساعد أو يقبض، سواء على الساعد أو يقبض على الوضع الأول بالقبض أو بدون القبض، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وبعض أهل العلم يرى الإسدال عدم وضع اليدين، وينقلون ذلك عن مالك رحمه الله تعالى أنه يراه، والصواب أن مالك لا يرى هذا، والصحيح عنه أنه يرى وضع اليمنى على اليسرى. والجواب عن ما قيل في إسدال اليدين وأن مالكا كان يسدل يديه، كان من الأجوبة على ذلك أنه رحمه الله تعالى لما عذب أرهقه التعذيب إرهاقا شديدا حتى كان يتكلف في رفع اليدين فكان له الإسدال، بل قال بعضهم وهذه تحتاج إلى تحقيق أنه من شدة التعذيب كان يبول على نفسه أحيانا من شدة ما يواجه رحمه الله تعالى. فإذن الصواب وضع اليدين على اليد اليمنى على اليسرى. بقي عندنا هنا المؤلف ما ذكر أو نأتي بها حينما يقول تحت سرته، قال ثم يقبض بيمناه كوع يسرى. طبعا الكوع مر معنا كثيرا، ما المراد بالكوع؟ ثم يقبض بيمناه كوع يسرى، أين الكوع؟ هكذا هذا هو الكوع بالنسبة ليد، هذا الكوع يقال له كوع، وهذا يقال له كرسوع، وهذا يقال له رسغ. هذا كرسوع يلي الخنصر، والذي الإبهام الكوع، فيكون المعنى هنا ثم يقبض بيمناه كوع يسرى هكذا كوع اليسرى. وقوله كوع يسرى لا يدل على أن القبض يكون على الكوع فقط، بل هو يشمل الكوع والكرسوع، لكن الكلمة هنا اختصارا كما يقال مثلا الظهرين ويراد به الظهر والعصر، أو يقال العشاءين حتى لا يقال المغرب والعشاء، يقال العشاءين. فهنا قول الكوع ليشمل الكوع وما ضده، لأن القبض لا يتم إلا بذلك، ولا يمكن أن يتم القبض على الكوع إذا أردناه إلا هكذا، أما هكذا يكون قبض على إيش؟ على الكوع والكرسوع. قال ويجعلهما تحت سرته، يعني إذا قبض باليد جعلهما تحت السرة، هذا في المذهب، هذا في المشهور في المذهب. والرواية الأخرى أنه يضعهما على صدره، الرواية الأخرى أنه يضعهما على صدره كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وغيره. من حديث سهل بن سعد، فهذا دال على أن وضع اليدين في الصلاة إنما يكون على الصدر لا تحت السرة، وبعض أهل العلم يرى أنه فوق السرة بقليل. وأما دليل المذهب هنا فما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يجعل يديه تحت سرته في الصلاة، لكن هذا لا يثبت عن علي، لكن هذا لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، وليس هو حجة في هذا المقام، وإنما الحجة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه يضع اليمنى على اليسرى ويضعهما على الصدر، ويضعهما على الصدر. بقي عندنا موضع الصدر، هذا هو الذي اختلف فيه بعض أهل العلم، فمنهم من قال ما بين الثديين، ومنهم من قال عند العنق هكذا، ومنهم من قال أسفل الثديين. والأولى في ذلك الوسط، لا بأس بما بين الثديين ولا بأس بما هو دون، لأن هذا يشمله معنى الصدر. وأما عند الرقبة فهذا بعيد جدا عن أن يكون عند الصدر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالقلب يكون في الصدر. وأين موضع القلب؟ هنا، هنا موضع القلب هكذا. فوضع اليدين في هذا المكان يكون مطابق لإيش؟ مطابق للآية، ويكون هذا هو موضعه، فما زاد عن ذلك علوا يكون مخالفا لنص الآية. الأولى أنه ألا يرفع، ولا أعرف يعني أن من قال ذلك استدل بشيء يعتمد عليه على وضعها قرب الرفع. نعم، على أساس أنه، لكن هذا لا يتوجه، هذا لا يتوجه، لأن النحر معروف، القول المختار في النحر معروف. كيف ينكر كل حال؟ مسألة يعني خلافية، وذكر بعض أهل العلم كما ذكر الأخ، لكن أقول لا يتوجه، ما ذكروه لا يتوجه. فإن أنكرت من باب أن الراجح هذا لا بأس، إن أنكرت من باب أن الراجح هذا فلا بأس به، أما إذا كان جاهلا فيبين، أما إذا كان يرى أن هذا باجتهاد اجتهده أو أخبره به مجتهد فهذا لا ينكر عليه. قال وينظر مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. قوله هنا وينظر مسجده في كل صلاته، مسجده يعني موضع سجوده، وقوله هنا في كل صلاته شامل لكل مواضع الصلاة، شامل لكل مواضع الصلاة، يعني يجعل النظر في موضع السجود أثناء قيامه وأثناء ركوعه وأثناء الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع، وأيضا في التشهد. هذا مفهوم كلام المؤلف، لكن كلام المؤلف هنا ليس بصحيح، ليس على إطلاقه أنه يكون في كل صلاة، لأنه ثبت أن النظر في التشهد يكون إيش؟ إلى السبابة، إلى السبابة، وسيأتي هذا، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله. فإذا قوله في كل صلاة هذا ليس بصحيح، بل إن الموضوع يكون في بعض أجزاء صلاته. لكن هل المستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده أم ماذا؟ المسألة الحقيقة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن النظر يكون تلقاء وجهه لا إلى السماء ولا إلى الأرض، وإنما يكون تلقاء وجهه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في المصلي لما قال لا يلتفت يمينا ولا يسارا فإن الله تلقاء وجهه، فإن الله تلقاء وجهه، قالوا هذا يدل على أن هذا من جهة الملاقاة تلقاء الوجه، فالنظر يكون تلقاء الوجه. الثاني الذي يدل على هذا أيضا ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يسجدون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، وهذا في الصحيح، فقالوا هذا دليل على أنهم كانوا يرون الإمام، كانوا يرون الإمام. وإذا كان المرء يرى الإمام فهل يكون هذا النظر إلى موضع سجوده؟ لا يكون إلى موضع السجود، وإنما يكون تلقاء وجهه إلى الإمام. قالوا ومما يدل عليه أيضا ما جاء في قصة الكسوف في الصحيحين لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر، فكان يقول أرأيتم لما أرأيتم حينما تقدمت كان كذا وكذا، أرأيتم حينما تأخرت كان كذا وكذا، فدل على أنهم كانوا يرونه في التقدم وفي التأخر، فدل على أن النظر يكون تلقاء الوجه، وبهذا أخذ بعض أهل العلم أن النظر يكون تلقاء وجهه. وقال آخرون بل إن النظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه ونظر إلى موضع سجوده، طأطأ رأسه ونظر إلى موضع سجوده، فدل هذا على أن النظر يكون إلى موضع السجود، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح أن المستحب النظر إلى موضع السجود، وأن النظر تلقاء الوجه ليس بمحرم ولا مكروه، ليس بمحرم ولا مكروه. يبقى معنا النظر إلى السماء، هذا هو المحرم، وكذلك الالتفات يمينا ويسارا محرم، بل عده بعض أهل العلم من الكبائر. لماذا؟ لأنه متوعد فيه كما جاء في الصحيح أن يقلب الله من يسابق الإمام، استغفر الله، حديث أن يخطف الله بصره، أن يخطف الله بصره، أما هذا في المسابقة. يبقى معنا صورة واحدة استثناها بعض أهل العلم في النظر، قالوا إذا كان في البيت الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة، يجعل النظر متوجها إلى الكعبة، ودليلهم في هذا حديث موضوع أن النظر إلى الكعبة عبادة، ودليلهم أيضا حديث آخر عن عائشة عند البيهقي في تقسيم الرحمة التي قسم الله سبحانه وتعالى بين عباده في الحاج، ومنها 20 للناظرين، يعني الناظرين إلى الكعبة، لكن هذا الحديث أيضا لا ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، وأنه ليس للكعبة خاصية في النظر فهي كغيرها، فيكون إذن أصل المسألة أنه يستحب النظر إلى موضع السجود سواء كان في الحرم أو في غيره. وأما إذا نظر تلقاء وجهه فلا بأس بذلك، ويحرم الالتفات يمينا وشمالا ورفع البصر إلى السماء، هذا محرم. وأما في التشهد فيكون النظر إلى السبابة وهو يشير إليها، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك، ولعل الوقت لا يسعف في البقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما بداش في الإجازة؟
أنا عندي إجازة شهر، إذا رجعت إن شاء الله نبدأ في الاثنين.
بالوصول والشغل.
يشكلك مال الأسبوع القادم لمن عنده امتحانات، أو تريدون نتوقف؟ أنا بالنسبة لي ما أملك إلا الأسبوع القادم إن شاء الله، وبعدها عندي إجازة، يعني درس يوم السبت ويوم الثلاثاء. ثم عندي إجازة. فإن أردتم التوقف من اليوم أو الإكمال، الذي يريد التوقف من اليوم من أصحاب الامتحانات يشير، الذي يريد التوقف يشير، أهل السنة لا يرون التوقف.
شيخ